أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الآية العظيمة التي أمر الله تعالى فيها بعبادته وحده والإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران وابن السبيل والمملوك. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد تبينا أن الخلق إنما خلقوا لأجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن العبادة لا تصح ولا تقبل ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وصالحة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أشرك بالله تعالى أو نافق أو راء في عمله فإن عبادته لا تقبل، لأن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويخلصوا له العبادة وحده بدون اشتراك معه في أي شيء منها أو من أجزائها. ثم أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان للوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أن الإحسان للوالدين يكون في كل ما يستطيعه الولد من قول أو عمل أو أي مجال من مجالات الإحسان يبادر إليها الولد في أي مرحلة من مراحل العمر. وتبينا مكانة البر بالوالدين من الدين وعظم جرم العقوق بالوالدين، وأن الله تعالى قرنه بالشرك عندما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا الإحسان إلى الأقارب، فعطف على الوالدين عندما قال: وبالوالدين إحسانا، قال: وبذي القربى، أي مثلهم. ذي القربى أي أقارب الإنسان من أصوله وفروعه وحواشيه، يعني من الأجداد والجدات والأولاد والأحفاد والإخوة والأعمام وأولادهم والأخوال والعمات، فإن هؤلاء كلهم من ذوي القربى. والله تبارك وتعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ودين الإسلام هو دين التآلف والتقارب والتراحم والتواد والاجتماع والإلفة، ولهذا شرع الزيارة بين الأقارب وجعل شأنها عظيم وثوابها جزيل من الله تبارك وتعالى لما يترتب عليها من تآلف الناس وارتياحهم النفسي بحيث لا يوجد بينهم نفور ولا تباغض ولا تحاسد، وقطيعة الرحم من الكبائر. يقول جل وعلا في الحديث القدسي عن الرحمن: خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. على هذا فيجب على اهل الاسلام ان يتعبدوا لله تعالى بصلة الرحم، فالذي تتصل انت واياه برحم تجتمعون في رحم امرأة من اجدادكم فانكم تتواصلون، ولو كانت ما تلتقي معه الا في الجلد الخامس او السادس او السابع او نحو ذلك، فان بينك وبينه رحم. يقول جل وعلا: وبذي القربى واليتامى، اي مطلوب منكم الاحسان لليتامى. اليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ. تأملوا هذه المسألة: طفل فقد والده، يتحمل مسؤوليته، أمه مسكينة لا تستطيع أن تشد ولا تعوله ولا تجمع له مالا ولا تدافع عنه إذا اعتدى عليه الأشقياء. دين الإسلام جعل كل المجتمع مطالب بالإحسان لهذا اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، لأن غير اليتيم إذا قهر ذهب إلى أبيه وانتصر له أبوه، لكن اليتيم من ينتصر له؟ دين متكامل. الإنسان الذي فقد والده قبل البلوغ تضعف شخصيته. الشارع عالج هذا الموضوع وقال كل المجتمع محاسب إذا أنه قصر في حق هذا اليتيم، ويتعامل مع اليتيم تعاملا غير التعامل مع من كان أبوه حيا. فالإحسان إلى اليتيم من أجل القربات، ولهذا جعل الشارع أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، سواء أكلها الولي أو غيره. والشارع جعل على الحاكم أن ينصب وليا لهذا اليتيم يقوم بإدارة شؤونه وإصلاح ماله، وإن أكل شيئا منه فإنه يعتبر قد ارتكب جرما عظيما. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو من لا يجد كفايته، وهذا أيضا من باب تضامن المجتمع وتعاونه. جعل الشارع في مال الأغنياء حقا لهؤلاء، وأحيانا يأتي التعبير بالمسكين والفقير، وأحيانا يكتفى بأحدهما. فإذا ورد ذكر اليتيم ذكر المسكين والفقير، فالمراد بالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمراد بالمسكين هو من لا يجد تمام كفايته، وقد يجد نصفها او اكثر من النصف. انما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا الفقير غير المسكين. وفي هذه الآية التي معنا ذكر المسكين وهو يشمل الفقير، فالإحسان إلى المسكين أيضا من معالم هذا الدين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي من أموال الأغنياء وتعطى للفقراء. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالتكافل الاجتماعي موجود عندنا، واعتبره الإسلام هو الركن الثالث من أركان الإسلام. إيتاء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، يقاتل من منعها. ولهذا جهز الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جهز الجيوش لقتال مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يأتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. إذن العناية بحال المسكين وسد حاجته والعناية بالتكافل بين أفراد المجتمع من عقيدتنا ومن عبادتنا لربنا. وهذا فيه نفع للغني والفقير، فالغني يزكو ماله ويتبارك ويتكاثر ويحس بأن من حوله من الفقراء هم إخوانه، ولا يعدم دعوتهم له، وأقل ما يقولون: جزاك الله خيرا. والفقير يحس ما بأن ما من حوله من الأغنياء أنهم يشعرون بآلامه ويواسونه بما يعطونه إياه من سد خلته وتفريج كربته. قال جل وعلا: والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بجنب. هذا أيضا شأن جار، الجار شأنه في الإسلام عظيم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله أحد الورثة الذين يرثون الجار إذا مات. يقول أبو العالية عن رجل من الأنصار: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل ما زال يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. وهذا دليل على عظم حق الجار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد وجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وهذا الأمر لا يوجد فيه أي تنظيم من صنع البشر ولا في أي أسلوب من أساليب التربية الحديثة، لكنه حكم الحكيم وبيان المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كذابا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير في حق الجار، وبين عظم الجريمة إذا وقعت في حق الجار. يقول المسداد بن الأسود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وبهذا نتبين رعاية الإسلام لحق الجار. ومع الأسف الشديد في زخم المدنية الحاضرة صار الجيران لا يعرف بعضهم بعضا. وقد يسكن الإنسان ويبقى سنة أو سنتين ثم يخرج إلى مكان آخر ولم يعرفه جيرانه ولم يعرف أحدا منهم. ومن فضائل شرعية صلاة الجماعة أن يعرف الناس بعضهم، والجيران يعرفون جيرانهم، ويسأل بعضهم عن بعض، ويطمئن بعضهم إلى حال بعض. فإذا فقده فرضا سأل عنه، فإذا تكرر وتبين له أنه مريض زاره أو به حاجة ساعده، وبهذا تزول ما بين الجيران من الوحشة والنفرة والفرقة، ويعيش أبناء المجتمع كبيت واحد، ويتحقق فيهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا ينبغي أن يكون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد شخصا كان يضع القمامة والشوك في طريقه استغرب. كان في واحد يهودي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الشوك والنفايات في طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففقده يومين أو ثلاثة
فسأل عنه فقالوا إنه مريض. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته، ولما جلس عنده عرض عليه الإسلام، فالتفت إلى والده فقال له والده: أطع أبا القاسم. ونقول عليه الصلاة والسلام فأسلم ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار وأدخله الجنة. هذا من فضائل أداء حقوق الجار. فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة وأن لا يتهاونوا فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقربك أقربته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته. ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له. هذا من الأساليب التربوية التي ينبغي أن تظهر على أحوال المسلمين في علاقاتهم مع بعضهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن 40 دارا جار. احسب 40 بيت، هؤلاء كلهم يعتبرون جيران لك. وليس الجار هو الملاصق فقط، بل الجار يشمل كل هؤلاء. يقول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قيل ان الجار الجنب هو الجار المرافق، وقيل انه هو الجار الاجنبي، والمراد بالاجنبي غير المسلم. فالجار ذي القربى هو الجار القريب أو الجار المسلم، والجار الجنب هو الجار الأجنبي. قيل إن المراد غير القريب وهو المسلم، وقيل إن المراد هو غير المسلم. والصاحب بالجنب قيل المراد به الزوجة، وقيل المراد به من يكثر الجلوس معك في عمل أو سفر، من يسافر معك او من يزاملك في العمل، فهذا يعتبر صاحبا بالجنب، ليس جارا، وانما هو صاحب تجتمع انت واياه في مواقع او في اوقات كثيرة. فهذا ايضا يجب الاحسان اليه، يجب التعاون معه. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع في سفره، ولو كان غنيا في بلده لكن ليس عنده الآن مال فيحتاج إلى من يحسن إليه بإعطائه شيئا من الزكاة أو غيرها. المطلوب هو الإحسان إليه وسد خلته وتأمين عودته إلى أهله، كما لو جاء إنسان إلى بلد ثم فقد متاعه الفلوس التي معها سرقت او انها ضاعت، كيف يعيش وكيف يرجع؟ يلزم ابناء المجتمع ان يتعاونوا لسد خلته وتأمين عودته الى اهله. وما ملكت ايمانكم، ما ملكت ايمانكم اي الارقاء الاماء والعبيد، يجب الاحسان اليهم والانفاق عليهم مما يأكل الانسان، وان يرعى شؤونهم ولا يهينهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. فأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت، يقول عليه الصلاة والسلام: وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقد ورد عن المسلم بن معد كلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فيجب على الإنسان أن يحسن إلى هؤلاء. وكذلك ما يكون عند الناس في مثل هذه الأيام من الخدم، وليس من ملك اليمين لكنهم من الخدم، فالواجب على الإنسان أن يحسن إليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون من العمل، أو يوجه إليهم شيئا من الإهانة، فإن الإهانة ممقوتة وتعتبر جرما من فاعلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، يعني هو الذي أعده وهو الذي قدمه، ثم بعد هذا يمنع من أن يطعمه، هذا من اللؤم. ومع الأسف الشديد نلاحظ في هذه الأزمنة كثرة شكوى الخدم من المخدومين، بحيث أنهم يقصرون في طعامهم ويرهقونهم من العمل ما لا يطيقون، ونلاحظ كثرة الشكاوى بالتقصير في إعطائهم لرواتبهم، وهذا كله من الأعمال المحرمة وليس من الإحسان، وإنما هو من الظلم ومن العدوان الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فيجب على الإنسان أن يكون محقا بما له وفيما عليه. ثم ختم المولى جل وعلا الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله تعالى يحب ويبغض، فالحب والبغض من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله، فهو يحب من يطيعه ويبغض ويكره من يعصيه، وهو حب وبغض يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه محبة المخلوق للمخلوق ولا بغض المخلوق للمخلوق. الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المعجب بنفسه، المتكبر، يرى أنه أحسن من غيره، وأن الناس لا يستحقون شيئا، وأنه هو الذي يستحق كل شيء، فهو يفتخر فيما هو فيه ويحتقر من غيره، يختال بمشيته، يتعالى على الناس وينظر إليهم كأنهم ذر. ولهذا نهى الشارع عن التبختر في المشية والاختيال وإسبال السياح في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهنا يقول جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فلا ينبغي للإنسان أن يفخر على الناس ويرى أنه أعلى منهم وأن غيره حقير عند الله وأنه هو المستحق للمكانات العالية. فخور قال بعض المفسرين أن يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل الشكر لله على ذلك. يقول بعض العلماء لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا قول الله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعلى هذا فإن الله تبارك وتعالى يبغض المختال الفخور وينقص حاله، وهذا دليل على جهله وقصوره وعدم معرفته لنفسه وعدم معرفته للآخرين. رجل لبس حلة جميلة فخرج يمشي بها متبخرا، فصار الناس ينظرون إليه، فنظر إليهم نظرة الذراء قال أتدرون من أنا؟ قال أحدهم نعم، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نذرة وأنت فيما بين ذلك محتو على بول وعذرة، هذا هو أنت، هذا الذي نعرفه عنك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة منتنة وأنت فيما بينهما تشتمل على بول وعلى عذرة، فلماذا تتبختر ولماذا تقضي الغروب؟ لا فخر للإنسان إلا بتقوى الله، والمتقي لله لا يفتخر على الناس وإنما يكون متعذبا بآداب الإسلام شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى عليه، محسنا للآخرين محترما لهم لا محتقرا. وبهذا نعرف أن هذه الآداب التي وجهنا إليها ربنا جل وعلا وطبقها نبينا صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا المراد منها هو تنفيذها والالتزام بها، وهي لا تكلف الناس شيئا وإنما تحول المجتمع من مجتمع متبادل متكاره إلى مجتمع تسوده المودة والمحبة والإلفة ويعيش أهله في سعادة وهناء كأنهم جسد واحد. هذا هو المطلوب لأهل الإسلام أن يعيشوا فيما بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يقفون عند حدوده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول أحد الأخوة قلتم إن قارون قال لابنه، وهذه الصفقة في سنة، هذا لقمان عليه السلام قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الآية، وهي كما ذكر الأخ فنستغفر الله ونتوب إليه، وليس قارون. فإن قارون قال لما أنه أوتي المال وقيل له أحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض. هذا السؤال عجيب حقيقة. هذا يقول وقع خلاف بيني وبين أحد زملائي في العمل، وحلفت بالطلاق 3 مرات على أن لا أنام فوق السجاد، وأصلح بيننا الإخوة ورجعت ونمت فوقها، فما علي من كفارة؟ ولم يا أخي لماذا تدخل زوجتك في عمل زملائك؟ ولماذا تورط نفسك بأشياء لا علاقة لها بأسرتك؟ ولماذا لا تعرف فضيلة شرعية الطلاق؟ الطلاق إنما شرع لحل المشكلات، لا لخلق المشكلات. الطلاق يشرع إذا تعذر العيش بينك وبين زوجتك فتفارقها، تسريح بإحسان، تجد من هو خيرا منك وتجد أنت من هي خير منها. وأما أن تقحمها في عملك ومع زملائك فهذا عبث وخطأ. وعلى كل فأنصحك بمراجعة المحكمة وعرض موضوعك على القاضي ليأخذ تفاصيل حالتك ويبين لك الحكم المترتب على فعلك. لكني أنصح جميعا لا يستعمل الطلاق إلا في موضعه الشرعي الصحيح. قلنا حكم امرأة بعد أن جابها 20 يوما وقف عنها الدم، دم النفاس، وطهرت وصلت، أو صلاتها صحيحة؟ نقول نعم صلاتها صحيحة إذا كان طهرا تاما نقاء تاما ليس فيه صفرة ولا كدرة، فإن هذا يعتبر طهر فتصلي وتصوم ولا شيء عليها. هذا يقول هل فيه أمكنة خاصة في الصف الأول لأناس خاصين في بيت الله الحرام؟ قل لا. لماذا تسأل هذا السؤال؟ من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. إذا جيت مبكر ما فيها أحد اجلس فيه وأنت أحق به. لكن إذا كان أحد جاء قبلك ووضع سجادته ثم ذهب يطوف فهو أحق منك في هذا. فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به سواء كان الصف الأول أو غيره. قد يقول خرجت من بلدي ناويا أداء العمرة لوالدي المتوفى، هل يلزمني أداء عمرة عن نفسي؟ نقول إذا كنت سبقا أديت عمرة عن نفسك قبل ذلك فإن عمرتك لوالدك حينئذ صحيحة ولا شيء فيها. أما إذا كان لم يسبق أن أديت عمرة عن نفسك فإن هذه العمرة تكون هي لك. وعلى كل فكونك تخرج وتأتي بعمرة عن نفسك هذا العمل ليس من الأمور المرغب فيها، وإنما أكثر من الطواف ومن الصلاة والدعاء في الحرم، فإن هذا أولى من أنك تخرج من مكة إلى الحل وتكرر العمرة. وإن خرجت إلى أدنى الحل وأتيت بعمرة فهي صحيحة لكنها ليست فاضلة. قل أنا شاب في سن الزواج وأريد الزواج من فتاة لم يوافق أبي وأمي عليها، فهل إذا تزوجتها دون موافقتهم هل أكون عاقا؟ نقول نعم تكون عاقا، وينبغي لك أن تأخذ رأي والديك في اختيار الزوجة لأن هذا ينعكس أثره بعد الزواج على حياتكم الزوجية. وأنت الآن في حلم والنساء كثير، فإذا استطعت أن تقنع والديك بوجهة نظرك في الزواج من هذه هذا حسن، إذا ما استطعت فأطعهما. هذا يقول: ولد بر بوالده من شدة حرصه على بر أبيه أنه يحب أن يعمل بعض الأعمال التي يبتغى بها يبتغي بها أصح للسؤال. وين صح للسؤال؟ كل حال إنسان إذا بر بوالديه فإنه على أجر عظيم، وإذا أحسن إلى والديه فإنه بهذا في منزلة عظيمة، لكن يجب أن يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن والدك أمرك بأمر محرم فلا يجوز لك أن تطيعه، كما قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان يحسن إلى والديه ويبر بهما لكن في غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يسأل يقول: هل عدد الأشواط في الطواف أفضل أم كثرة الاستغفار؟ إذا جمع بينهما فهذا هو المطلوب، إذا كان يطوف ويستغفر جمع بين الحسنين، وإذا تعب من الطواف فإنه يجلس يقرأ القرآن أو يدعو أو يستغفر ونحو ذلك، ولا يعتبر من الطواف إلا ما كان سبعة أشواط، فلا يصلح خمسة ولا عشرة، وإنما لا بد أن تكون سبعة أو أربعة عشر أو واحد وعشرين أو ثمانية وعشرين أو خمسة وثلاثين أو اثنين وأربعين، ولكل طواف يصلي ركعتين. يقول: هل مفروض على المسلم عدد معين من الأشواط في العمرة؟ يقول: نعم، مفروض عليه في المطاف سبعة أشواط وفي المسعى سبعة أشواط. هذا جوابنا عن السؤال الذي قبله، وقلنا هذا من باب التطوع، الإنسان يعمل ما شاء ليس فرضا. قل: والدي توفي ولم يحج ولم يؤدي العمرة، هل يجوز أداء العمرة عنه علما بأني أديت فريضة الحج والعمرة عن نفسي؟ نقول: نعم يجوز، وهذا من البر والإحسان به. فإذا كان له مال فيجب عليكم قبل قسمة التركة أن تخرجوا من ماله لمن يحج عنه إذا لم يتبرع أحدكم بالحج عنه، فإن تبرع بالحج عنه فهو على خير كبير. السائل يقول: إذا لحقت الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فهل أصلي اثنتين أم أكمل أربع؟ نقول: إذا كنت نويتها ظهرا فإنك تصليها أربعا، وإذا لم تنويها ظهرا فإنك تصلي بعد ركعتين ثم بعد ذلك تصلي الظهر، لأن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإن الجمعة قد فاتت. فإذا كان حال الإنسان كما في سؤال السائل أتى بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فهذا قد فاتته جمعة، وحينئذ يلزمه أن يصليها ظهرا، فإنه عند تكبيرة الإحرام أنها ظهر، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات بنية الظهر. يقول: أرى بعض الناس يحلقون رؤوسهم إلى اللحم، هل يجوز؟ يعني قصدك إلى اللحم يعني بالموس، هذا الذي يظهر من سؤاله. هذا هو السنة، وهذا هو الذي يسمى حلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة. فالذي تسميه أنت إلى اللحم هذا هو الأفضل والسنة والأكمل أجرا، فلك ثلاثة أضعاف أجر الذي يقصر شعره. أقول ما حكم الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان في حال النوم ظنا أنه في الليل ولما قام من النوم تبين أنه في النهار؟ ما الذي عليه؟ الذي عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا ينبغي له التساهل في عبادته لله، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه أن يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. يسأل يقول كثرة العمرة ألا تدخل في قول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى عمرة كفارة إن بينهما إلى آخر الحديث، وما الدليل على أن العمرة لا بد لها من سفر مستقل أو أنه غير مرغب؟ يا أخي أنا ما قلت هذا الكلام كله، ما ورد في لسان وجماعة كلهم يشهدون. أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة وأدى العمرة ما خرج إلى الحلم وعمل عمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. أما من يأتي إلى مكة لو كان في اليوم مرتين فإن الأفضل في حقه أن يأتي محرم. لو كان إنسان ساكن مخطط العمرة أو ساكن في الشرائع أو ساكن في جدة ويريد أن يأتي الصباح والمساء إلى مكة فنقول كلما أتى يأتي محرم بعمرة لو كان في اليوم مرتين لا شيء في هذا. أما إنسان يأتي إلى مكة ويريد أن يبقى فيها ثم يقول لا أنا أريد أن أخرج إلى الحل وأرجع ثانية لأجل تكرار العمرة، فنقول هذا العمل غير قابل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه ولم يعمله، ولما جاءته عائشة رضي الله عنها تريد أن تأتي بعمرة ما أذن لها، كررت عليه مرة ثانية ولم يأذن لها، لما كررت عليه المرة الثالثة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم، وذهب عبد الرحمن معها فأحرمت ولم يحرم عبد الرحمن معها. عبد الرحمن ذهب معها إلى التنعيم وجاء إلى الحرم ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. فليتنبه إلى هذا الأمر ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.